السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. اقرأ بعمير.
صلى الله عليكم شيخنا. قال: يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت عددهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا سفيان عن ابن شوذة عن الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسب من شاهد معك. قال: وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. ولهذا قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وذمرهم عليه، حثهم وذمرهم عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرض السماوات والأرض. فقال عمير بن
أي
الحمام:
حثهم
حثهم و
وذمر عليه.
ما فيش هم؟
لا،
طب يعني ايه ذمر عليه؟ ما مش واضحة برضه.
قال: يا أيها النبي حرم من العقل ويخصهم.
ذمر للمادة.
دي عندك بالمهملة ولا معجم؟
لا، ذال مستغرب. طيب، عمير بن الحمام بالضم.
أي نعم.
طيب، عرضوها السماوات والأرض يعني ساعتها، يعني مش العرض اللي هو مقابل الطول، صح سيدنا؟
أي نعم.
أنا قلت بالمرة، يعني وقفنا يعني. أحسن الله إليكم. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخم بخم. فقال: ما يحملك على قول بخم على قولك بخم بخم؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده، وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به الأربعون. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال تعالى: مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابر يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف وقال لا نخفف الله عنكم إلى قوله يغلبوا 200، قال خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. الله أكبر. وروى البخاري من حديث ابن مبارك نحوه، وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال كتب عليهم أو كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا فلا ينبغي لمئة أن يفروا من 200. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه، وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 مئتين ومئة ألفا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال لا نخفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا الآية، فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسوغ لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم الحق. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك، قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء القرثاني والضحاك وغيرهم نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن ورد من حديث المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ورفع رفع ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه في كلمة رفع اليسار قرأ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رفع الله رفع يعني نسخ معنى وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض تفضل سيد تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن هاشم قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله فقال يا رسول نعم
قرأ بالرفع يعني
هتبقى ايه ان فيكم ضعف ولا ضعف تبقى ضعف بضم الضاد
نعم
يبقى يقصد يعني بالضم ابو رواية ابي عمرو صحيح ابو عمرو ده في الاسناد رفع او رفع احسن الله يبارك. قال طيب قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن هشام عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال استشار تفضل سيدي
أي حثهم وذمر عليهم
ذمر عليهم
تذمير أيضا التحضيض
نعم
حض
أحسن الله نفس المعنى جزاكم الله خير أحسن الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن هشام قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب عناقهم، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنه وأن تقبل منه الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنه ما قبل منه الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل لولا كتابه من الله سبق لمسكم فيه وأخذكم عذاب عظيم. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم نحو ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن ورد عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك، فقدمهم فاضرب عناقهم. وقال عبد الله بن راحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، واضرب الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر. وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام. قال: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخاف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به، والحاكم في مستدركه، وأخبر صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهو الحافظ أبو بكر بن مرضوية عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في الباب عن أبي أيوب الأنصاري. وروى ابن مردويه ايضا واللفظ له الحاكم في مستدرك من حديث عبيد الله بن موسى انه قال: حدثنا اسرائيل عن ابراهيم وابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لما اسر الاسرى يوم بدر اسر العباس في من اسر اسره رجل من الانصار، قال: وقد اوعدته الانصار ان يقتلوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر: أفآتهم؟ فقال: نعم. أفآتهم؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا. قالوا: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عباس: قال له يا عباس: أسلم، فوالله لا أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيهم، فقال أبو بكر: عشيراتك فأرسلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الآية. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى، إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل، على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم. يقتل على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم، قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح الحديث الثوري به. وهذا حديث غريب جدا، وقال ابن عون عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء. فكان آخر طيب إن شئتم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتي. قال: فكان آخر ال70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. فاديتموهم هم وفضلت خرجت.
في الأسارة إنشاء الفداء وإنشاء القتلى على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم، قالوا الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي بن حبان.
وإنشاء القتل على أن يقتل، مفيش عمل مقبلا،
لا، منهم على أن يقبل
على أن
منهم
يقتل منهم
مقبلا.
على طول. أحسن الله إليكم. قال: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. قال: فكان آخر ال70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا، فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان لنبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ. أي تاني؟ طيب. قال: ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا، فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان لنبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم. قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول: لولا أني لا أعذب ناصني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي نجيح مجاهد، وقال الأعمش السابق منه: أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زبير وعطاء. وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد: لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة. ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قبره: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن الغنائم والأسرى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسرى عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا، أن المراد: لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرة الرابع صلاة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت شفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لا فإن ذلك أخذوا من الأسار الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيش، ها مش العبسي،
العيش
بالياء والشين، عايش. أحسن الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي، وقال حدثنا سفيان بن حبيب، قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استمر الحكم في الأسرى في عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من آسر. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء. وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فأمكن محمد بن إسحاق حدثنا العباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس بن معقل، ولا مغفل عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آبا أنا وأبنا أنا وإخوة شائرنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. وفي يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما لك لا تنام وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عم العباس في وثاقه فأطلقوه. فسكت. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن تاء ولا نون؟ فأطلقوه فعل ماضي ولا أمر؟ يعني هم بادروا بالإطلاق.
أطلقوا.
فأطلقوه فسكت ماضي، فسكت بالتاء. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا افتدى نفسه بمئة وقية ذهبا. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة أنه قال: قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار قالوا: يا رسول الله، إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله لا تذرون منه درهما. وقال يونس: كان محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم انهم قالوا: بعثت قريش ابن اختنا بنو نجار، قالوا: بعثت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء اسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله، قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله. فاحسب، صح الحساب والعدد، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابن أخويه وحليفه. فأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس: فأعطاني له مكان 20 أوقية للإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. لازم فضيلتك سيدنا دكتور التحاليل بس.
عباس بن عبد الله بن مغفل ده لعله من شيوخ ابن إسحاق اللي ما لهمش وجود، لا يعرف إلا في هذا.
أحسن الله عليك. أستاذ فضيلتك بس دكتور التحاليل دي.
إيه؟
أستاذ فضيلتك بس الدكتور علبان.
دكتور بس اقرا
دكتور
براحتك.
تحليل.
أحسن الله لك. وفي إليه قال: وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس أنه قال: قال العباس: فيها نازلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني، فأبى فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن إسحاق أيضا: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: في نازلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي، ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى عباس وأصحابه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا، يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا، لقد قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. وقال: ويغفر لكم، وأرجو أن يكون غفر لي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: كان العباس أسرى يوم بدر، فافتدى نفسه ب40 أوقية من ذهب. فقال العباس حين قرأت هذه الآية: لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي ب40 أوقية فأتاني 40 عبدا، وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80 ألفا وقد توضأ لصلاة الظهر، فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا، وما صلى يومئذ حتى فرقه. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي، فأخذ. قال: فكان العباس يقول: فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا، وما صلى يومئذ حتى فرقه. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي، فأخذ ويحتفي. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا، وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80 ألفا ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال: فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال، وجاء أهل المسجد، فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان إلا قبضا. قال: وجاء العباس بن عبد المطلب يحفي في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع. قال: فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع علي. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحك ضاحك ضاحكه أو نابه، وقال له: أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. قال: ففعل. وجعل العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا، وما ندري ما يصنع في الأخرى أنجزنا وما ندري ما يصنع في الأخرى، يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى الآية. ثم قال: هذا خير مما أخذ منا، ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مائلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم، وما بعث إلى أهله بدرهم، ثم أتى الصلاة فصلى. حديث آخر. حديث آخر في ذلك: قال الحافظ ابن بكر أبو بكر البيهقي أنبان أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الطيب محمد بن عبد الله السعيدي قال: حدثنا محمش بن عصام محمش قال حدثنا محمش بن عصام قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. أوتي. السلام عليكم. قال: وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحفى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر. السلام. صلى الله عليه. قال خذ، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عاجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضيع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول: وقال إبراهيم بن طهمان ويسوقه في بعض السياقات أتم من هذا، وفي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله: وإن يريد خيانتك، أي فيما أظهروا لك من الأقوال، فقد خانوا الله من قبل، أي من قبل بدر بالكفر به، فأمكن منهم أي بالإسار يوم بدر، والله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد الكاتبي حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: نزل في عباس واصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا. وفسرها السدي على العموم، وهو اشمل واظهر، والله اعلم. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض، والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان، قال حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي، قال حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير آية من كتاب في كتاب الله، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية. وأحسن ما قيل في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجراتهم، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا حماد بن سلامات عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة أنه قال: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاخترت الهجرة. ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة: ولايتهم بالكسر، والباقون بالفتح، وهما واحد كالدلالة والدلالة، من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكمان، قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه نفسي بتقوى الله من ومن معه من المسلمين خيرا. وقال اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهروا مع المسلمين. فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم، إن فرض به مسلم وعنده زيادات أخر. وقوله وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول تعالى وإن استنصركم فهؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصركم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة. فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحاكم في مستدركه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحاكم في مستدركه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزوري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد ولم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد ها بس خلاص انتهت. ابن كثير يقول لم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك وإلا وأنت له حرب. وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. ثم قال لا يترى ناراهما. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرني يحيى بن حسان قال أنبانا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مرضوية من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمزة عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا يا رسول الله وإن كان؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. واخرجه ابو داود والترمذي من حديث حاتم بن اسماعيل بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمه النصري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. ومعنى قوله تعالى الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، اي ان لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين والا وقعت الفتنه في الناس، وهو التباس الامر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس الفساد منتشر طويل عريض. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت. خذ الرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار الآية تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما المرء مع من أحب، وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم من بعض بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلق علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. وللحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أو لا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، فمن لم يورث نعم أولا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. والله أعلم. آخر تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة، وعليه الثقة والتكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفسير سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، به أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. مدنية: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فآخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل في أولها، لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمامي، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، كما قال الترمذي: وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة قال: أخبرني يزيد الفارسي قال: أخبرني ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 طولي، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور وذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فإذا نزلت عليه آية فيقول: ضعوا هذه الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكان الصورة ضعوا في هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءته من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. هو مين يقول وحسبت؟ والكلام للصحابة كلهم حال. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قارنت بينهما. عثمان هم رازعوه، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع طول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من طرق أخر عن عوف العربي به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه الصورة الكريمة نازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك، وهم وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادة في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى في الناس ببراءته. فلما قفل أتباعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له، كما سيأتي بيانه. فقوله براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيح. طب ليه بيستدلوا بالآية ديت في وجوب الخروج في سبيل الله؟ واربع شهور، يعني هم مش عارفين ان هي في الكفار؟ ما يعرفوش اي رقم. قال اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجالوه إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك خمسون ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وأخذ الضحك بعد قوله فذلك خمسون ليلة، فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخل في الإسلام، وأمر من كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخل في الإسلام. وقال أبو معشر المدني وحدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة 90، وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءته، فقرأها على الناس يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتادة وخلى الزري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحاجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أراد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وروى البخاري وروى البخاري ايضا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال: بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الاكبر يوم النحر، وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر، فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجه الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في قوله: براءه من الله ورسوله. قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اسامه حنين اعتمر من الجعرانه، ثم امر ابا بكر على تلك الحج ثم امر ابا بكر على تلك الحج على تلك الحجة. قال معمر قال زوري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعران، إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 90. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن محرر ابن ابي هريره عن ابي انه قال: كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه ببراءته، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي الا يدخل الجنه الا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو آماده إلى 4 أشهر، فإذا مرت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. وقال الشعبي: حدثني محرر بن أبي هريرة عن أبي أنه قال: كنت مع ابن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فكان إذا صحل ناديته قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهد إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا مشرك. رواه ابن جرير من غير ما وجه عن الشعبي، ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به إلا أنه قال: من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى 4 أشهر، وذكر تمام الحديث. وقال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقالاته، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه الترمذي في التفسير عن بندار عن عفان وعبد الصمد وكلاهما عن حماد بن سلمة به. ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل جاني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا إسناد فيه ضعف، وليس المراد أن أبو بكر رضي الله عنه رجع من فوره بل بعد قضائهم للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وقال عبد الله أيضا حدثني أبو بكر قال حدثنا عمرو بن محمد عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللاسن ولا بالخطيب، قال ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت، ما بدا لي ما بد لي ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت، قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا، قال انطلق فإن الله عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك، قال ثم وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع رجل من همدان فقال سألنا عليا بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدتي ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. ورواه الترمذي في عن قلاب عن قلابة أبي قلابة ورواه الترمذي عن أبي قلابة عن سفيان بن عيينة، لا أبي خلاب يروي عن الصحابة عن أنس. ورواه الترمذي عن سفيان بن عيينة به وقال حسن صحيح. طيبة عن سفيان كذا قال. وروى شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد بن يثيع وهما فيه. وروى الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع ألا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، فمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدتي ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال أمرت بأربع فذكر ما قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع أنه قال نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا فأخذ أخذها منه، فلما رجع أبو بكر قال نزل في شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي، فقال إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع لا يدخل الجنة لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وقال محمد بن إسحاق حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس، فقيل يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا فقال أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازل من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. إيه الخلافة ده؟ علي بن خشرم؟ رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن سفيان. وابن أبي عمر قال: فلم يحج بعد فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلية من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يوم الحج الأكبر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي ححافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة، فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منى، فرميت الجمرة ونحرت البدنات، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة، فطفت أتتبع بها الفساطيت فأقرأها عليهم فيه، فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: يوم عرفة، فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل في ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا عن جريج عن عطاء أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني قال: حدثنا شهاب بن عباد العصري ولا العصري العصري عن أبي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة. فده نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصوم هذا اليوم للحج، أمر صريح ألا يصومه الحج، مش على التأخير يعني. أحسن الله عليك. قال: فحدثت بعد ابي فاتيت المدينه، فسالت عن افضل اهلها، فقالوا سعيد بن المسيب، فاتيته فقلت: اني سالت عن افضل اهل المدينه، فقالوا سعيد بن المسيب، فاخبرني عن صوم يوم عرفه، فقال: اخبرك عمن هو افضل مني 100 ضعف، عمر او ابن عمر كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الاكبر. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم، وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمه وطاووس انهم قالوا: يوم عرفه هو يوم الحج الاكبر. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج قال: اخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفه فقال: هذا يوم الحج الاكبر. وروي من وجه اخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن مصر بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا يوم الحج الأكبر. والقول الثاني أنه يوم النحر قاله شيء عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال أبو إسحاق السبيعي: يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور أنه قال: سألت علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة، فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن الحج الأكبر، فقال هو يومك هذا، خل سبيلها. وقال عبد الرزاق عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير به نحوه، وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير، فقال هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهادي ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقير والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمة أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، وقد ورد في ذلك أحاديث آخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني سهل بن محمد السجستاني قال حدثنا أبو جابر الحرمي قال حدثنا هشام بن الغازي الجرشي عن نافع عن ابن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع. عند الجمرات لا مش واحدة بس أهو
كده
أيوه طبعا أخوك وقف عند الجمرة الكبرى وبس. وهكذا عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مرضوية من حديث أبي جابر. اللي جاب دول هنا. وهكذا رواه ابن ابي حاتم وابن مرضويه من حديث ابن ابي من حديث ابي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به، ورواه ابن مرضويه ايضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي به، ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. وقال شعبه عن عمرو بن مره عن مره الهمداني عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقه حمراء مخضرمه، فقال تدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال صدقتم يوم الحج الأكبر. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرات عن أبي أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو بزمامه، فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ هذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أي يوم من هذا؟ فقالوا اليوم الحج الأكبر. وعن سعد بن المسيب أنه قال يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيد قال سفيان يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلها. وقال سهل السراج سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام الحج فيه أبو بكر من الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أبو ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال كان يوما وافق فيه حج كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر، حج أهل الوبر إلا الذين عاهدتم من المشركين.
نكتفي بهذا المعجم.